بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة: والأركان القولية من المذكورات، ثم عدها بعد أن فرغ المصنف من ذكر الصفة صفة الصلاة إجمالا وراعى فيها الاختصار، عاد إلى ذكر مراتب تلك الأقوال والأفعال. وهذا فائدته التمييز بين هذه الأقوال فيما يجبره سجود السهو، وفيما لا يضر تركه، وفيما لا تصح الصلاة بدونه. ففائدة هذا العد هو التمييز بين مراتب الأفعال: ما لا تصح الصلاة إلا به، ما تصح الصلاة بدونه، ما يكون فقده نقصا في الصلاة لكنه يجبر. أي بيّن المصنف الأركان والواجبات والمستحبات والمسنونات. يقول رحمه الله: ابتدأ بالأركان لأنه أهمها وأخطرها أثرا على الصلاة. يقول: والأركان، الأركان جمع ركن، والركن هو جزء الشيء وماهيته، هكذا يعرفه أهل الأصول. الركن جزء الشيء وماهيته، فهو من حقيقة الشيء، لا يتم الشيء ولا يوجد إلا بأركانه. يقول رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات، أي فيما تقدم من صفة، تكبيرة الإحرام هذا واحد، وقراءة الفاتحة على غير المأموم هذا الثاني، والتشهد الأخير هذا الثالث، والسلام هذا الرابع. إذن الأركان القولية أربعة، وهي افتتاح الصلاة واختتامها، وقراءة الفاتحة وهو في أولها، والتشهد في آخرها. إذن ركنان في الأول وركنان في الآخر، ركنان في أول الصلاة وركنان في آخرها. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن باتفاق أهل العلم، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأنه لا يدخل الصلاة إلا بها. أما قراءة الفاتحة على غير المأموم فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله جار على ما عليه عامة أهل العلم، دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتقدم الكلام على الفاتحة، واستثناؤه المأموم لأن المأموم اختلف في قراءته، والمصنف رجح أنها ليست ركنا في حقه، ومعنى هذا أنه إذا تركها نسيانا أو عجزا فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صلاته، إذا تركها نسيانا فإنه لا يؤثر على صحة صلاته، وأما العجز فيستوي فيه الأركان والواجبات فتسقط بالعجز. قال رحمه الله: والتشهد الأخير، هذا ثالث ما ذكره من الأركان القولية، والتشهد الأخير هو قول التحيات لله والصلوات إلى آخر التشهد، وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويدخل فيه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ركن على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة. وقيل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا وإنما هي واجبة، وقيل هي سنة، ففيها ثلاثة أقوال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب من هذه الأقوال أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجب، واجب من واجبات الصلاة، هذا أقرب ما يقال. والدليل ذلك حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فشرع في الدعاء ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ثم قال له صلى الله عليه وسلم أو لغيره: إذا صلى أحدكم أو إذا دعا أحدكم في صلاته فليبتدي بحمد الله وتمجيده ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعده بما شاء. قال المصنف رحمه الله: والسلام، أي قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقول السلام يشمل التسليمتين على قول جماعة من أهل العلم، فكلا التسليمتين ركن، وقيل بل التسليم الأول هو ركن والثاني واجب، وقيل التسليم الثاني سنة. ففي التسليم الثاني ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه ركن، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، والأقرب أن التسليم الذي يحصل به الخروج من الصلاة واحد، والثاني مستحب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة بتسليمة واحدة، ولو كان ركنا لما تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي باقي ما ذكر فيما تقدم من القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود، كل ذلك أركان فعلية. يقول المصنف رحمه الله: إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات. الآن عاد إلى ذكر ما خرج من الاستثناء السابق، ليس فقط من الأفعال بل الاستثناء من الأقوال والأفعال، فقوله إلا هنا استثناء مما تقدم من الأركان قولية كانت أو فعلية. قال: التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما تركه وكان يلازم فعله صلى الله عليه وسلم، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، إلا التشهد الأول والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، استثناء لتكبيرة الإحرام، فالتكبيرات واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله واختار المصنف، وقيل إن التكبيرات سنة وليست واجبة، فلو لم يكبر فإنه تصح صلاته، واستدلوا لذلك بأن النبي أنه لم ينقل عنه الأمر بها، إنما نقل عنه فعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائلون بالوجوب قالوا إن ملازمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول صلوا كما رأيتموني يصلي يدل على وجوبها، والأقرب من هذين القولين أن التكبيرات سنة وليست واجبة، فلو تركها المصلي فإنه لا يحتاج إلى سجود سهو واجب، ويكون قد ترك سنة لعدم الدليل على الوجوب. وبعد ذلك قال رحمه الله، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور جمهور العلماء، قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، أي هذا هو القدر الواجب من التسبيح في الركوع والسجود، وهذا يتحقق بكل صيغة من صيغ التسبيح، ليس هذا على وجه التعيين، فلو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، أو قال سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، أو قال غير ذلك من الأذكار من الأدعية والأذكار، فإنه يتحقق به الواجب. وقيل إنه يتعين أن يأتي بالتسبيح بهذه الصيغة وبهذا في الركوع وفي السجود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الصلاة، لكن الأمر بهما ورد في حديث ضعيف، فالصواب أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح أو دعاء يكفي في حصول المطلوب في الركوع والسجود. وقول ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، أيضا هذا ملحق بما تقدم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة ذلك، ويجري فيها الخلاف الذي يجري في التكبيرات. قال رحمه الله: وربنا لك الحمد، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. قال: فهذه الواجبات أي المذكورة فيما تقدم، وهي واجبات قولية، فهذه الواجبات إلا التشهد الأول فإنه يجمع قولا وفعلا وهو الجلوس، أما الباقي فإنها أفعال، فإنها أقوال تكون قد تكون في أركان. سبحان ربي العظيم قول في ركن وهو الركوع، سبحان ربي العظيم قول في ركن وهو السجود، رب اغفر لي قول في ركن وهو الجلوس بين السجدتين، ربنا ولك الحمد قول في ركن وهو الرفع من الركوع. فهذه الواجبات تسقط بالسهو أي بالغفلة عنها، تسقط أي بلا إثم ولا طلب إعادة، ويجبرها أي يقوم مقامها ويعوض نقصها سجوده للسهو، أي سجود الناس الساهي للسهو، وكذا بالجهل أي وكذلك تسقط بالجهل. وفهم منه أنه لا تسقط الأركان بالجهل، وهذا فيما إذا كان في الوقت نعم، أما إذا كان في خارج الوقت فإنه يسقط بالجهل كما دل عليه حديث المسيء في صلاته، فإنه أخل بأركان في صلاته ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما مضى من الصلوات، بل أمره بإعادة الصلاة الحاضرة التي لم يصلها على الوجه الصحيح، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يطلب منه أن يعيد ما تقدم لجهله. فالركن لا يسقط بالجهل إذا كان في وقت الصلاة، إذا علم الإنسان في وقت الصلاة فإنها لا تسقط، أما بعد ذلك فإنه يسقط. قال رحمه الله: ولذلك ونص على ذلك بقول: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أي لا تسقط في حال من الأحوال، لا تسقط سهوا غفلة ونسيانا، ولا جهلا عدم علم، ولا عمدا يعني ولا بتعمد الترك، خلافا للواجبات فإنها تسقط سهوا وتسقط جهلا لكنها لا تسقط عمدا، كذلك خلافا للمسنونات فإنها تسقط سهوا وجهلا وعمدا، لا يترتب على تركها عمدا شيء. ولذا قال: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة، وفي قوله مكمل للصلاة أي أن نقصها لا يخل بالصلاة الشرعية بل صلاته صحيحة. ثم عاد فقال: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، من الأركان التي ينبغي أن يستحضرها وأن يأتي بها المصلي الطمأنينة، والطمأنينة هي السكون، بأن يفعل الصلاة على حال مطمئنة، وقدر الطمأنينة هو أن يأتي بكل ركن على وجه مستقر متميز عن ما متميز عن غيره من الأفعال، متميز عن غيره من الأفعال. ويبين هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي بلغ الماء جميع أعضاء الطهارة. الإسباغ هو تبليغ الماء إلى جميع أعضاء الطهارة. ثم استقبل القبلة، هذا أول أركان الصلاة. استقبل القبلة يعني وجه وجهك شطر المسجد الحرام فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد جاء بيان ذلك في سائر الحديث، وأن أقل ما يكون من القراءة الواجبة في الصلاة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، أي حتى تستقر في ركوعك، وأقل ذلك قدر قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا أقل قدر للاطمئنان الواجب في الركوع، أن يكون ذلك بقدر قول سبحان ربي العظيم لمرة واحدة. ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، أي يرجع كل عظم إلى مكانه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي ما تقدم من الإتيان بالقيام والركوع والرفع منه، والركوع والسجود والرفع منه والسجدة الثانية، يفعل ذلك في صلاته كلها على النحو الذي تقدم، متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. وهذا الحديث أصل في الحرص على متابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قد تقدم أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي خطاب لمن؟ للصحابة. ومن بعدهم كيف يحقق ذلك؟ بأن يتابعه فيصلي كما صلى، يصلي كما ورد، كما وصفت له صلاته، يصلي كما وصفت له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا فرغ من صلاته، أي قضى صلاته وأتى بها على النحو الواجب على النحو الموصوف أركانا وواجبات ومستحبات، ما الذي يشرع؟ قال رحمه الله:
فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات، أحسن الله إليك، والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح، متفق عليه.
طيب، يقول المصنف رحمه، بعد أن فرغ المصنف من ذكر مراتب أفعال الصلاة من أركان وواجبات ومستحبات، قال: فإذا فرغ من صلاته، أي قضى صلاته، شرع له ما يأتي: استغفر 3، أي أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. انصرف من صلاته يعني قضاها بالتسليم والخروج من الصلاة بالتسليمتين. وهذا يدل على أنه يفعل ذلك إذا فرغ من صلاته مباشرة، فلا يفصل بين ذلك بسكوت أو بوقت أو بعمل، بل يأتي به مباشرة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وظاهر السنة أنه كان يقولها صلى الله عليه وسلم مباشرة قبل غيرها من الأذكار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعد صلاته، استدلالا بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، بالتكبير أي برفع الصوت بالتكبير. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قضى صلاته وكبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن هذا خلاف قول الجمهور، والمقصود بالتكبير الذكر بعد الصلاة الذي منه التكبير، وليس المقصود التكبير بذاته، إنما المقصود جملة ما يقال من الأذكار بعد الصلاة. فهو كما لو قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد الصلاة. وأما تفصيل الذكر فهو مأخوذ من مجموع الأحاديث، والأحاديث دلت على أنه كان يبتدئ بالاستغفار قبل غيره صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ثوبان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا جاء في ما رواه البخاري ومسلم من حديث ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات بعد السلام، جاء ذلك في الصحيح، والأمر في هذا قريب، فيحتمل أنه كان يكرر هذا الذكر ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها حديث ومنها لفظ ما جاء في مسلم من حديث ابن الزبير. ويحتمل أنه جملة ما ذكر في هذا من التهليل ثلاث مرات فعده القائل ثلاثا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، له النعمة وله الفضل ولو الثناء الحسن، الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهنا ذكر التهليل ثلاث مرات. الأمر في هذا قريب، والذي يظهر والله أعلم أنه يقولها مرة واحدة، هذا الأقرب إلى ظاهر السنة والله أعلم. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، كما جاء في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الذكر اليسير الذي يفرط فيه كثير من الناس، وهو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والختم 100، فيه فضل عظيم كبير. فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قاله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تصور هذا الفضل، وتجد أكثر كثير من الناس، ليس أكثر الناس، كثير من الناس ساعة ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تجدهم عند الباب، وش معجلهم؟ إلى أي شيء يركضون؟ ماذا يريدون؟ تجد الواحد منهم يطلع يمكن يقف مع زميله أو مع صاحبه ساعة عند المسجد ولا يشعر بالوقت، لكنه في هذه الأذكار اليسيرة التي لا تستغرق ولا أقل، يعني أقل من 5 دقائق، يغفل عنها ويفرط، مع أنها ذات فضل عظيم. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يا الله عفوك ومغفرك، الخطايا أثقلت كواهلنا، وهذه فرص لحط الخطايا. وهذا مما يتحقق به قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ثم طبعا هذه الصيغة هي إحدى الصيغ التي وردت في التسبيح في دبر الصلاة، وورد غير ذلك، ورد التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، ورد التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، ورد التسبيح 11 مرة، التحميد 11 مرة والتكبير 11 مرة، وورد أيضا التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25. كل هذا مما جاءت به السنة. فما فعله الإنسان من هذه الصيغ تنويعا أو لزم أحدها فإنه أصاب السنة أو بعضها. ثم قال المصنف رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. الرواتب جمع راتبة، وسميت هذه الصلوات بالرواتب لأنها دائمة، فالراتب هو الشيء الدائم، فهذه سنة دائمة مستمرة، ولذلك سميت بالرواتب. ومنه تسمية الإمام، ومنه تسمية الإمام الدائم في المسجد الإمام الراتب لأنه دائم. ومنه تستسمية ما ينزل في الحسابات في آخر الشهر للموظفين راتب لأنه دائم ما دام العمل. إذن الرواتب المقصود بها السنن الدائمة المقارنة للصلاة المكتوبة. الرواتب هي السنن الدائمة المقارنة للصلوات المكتوبات، ووصفها بالمؤكدة لزوم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولما ورد فيها من عظيم الأجر وكبير الفضل. قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر. ذكر المصنف حديث ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه هي الرواتب. وقيل الرواتب 12 ركعة عملا بما جاء في مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء تفصيل ذلك في رواية الترمذي حيث قالت: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، صلاة الغداة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.